بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فهذه قراءة في كتاب الشريعة للشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى أقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللحاضرين ولسائر المسلمين في الدرس 26 بعد 100 وفي باب ذكر سجود البهائم لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما له وإكراما له صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله
الباب الذي قبله حديث الأخير ذكر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد قال الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتابه العظيم كتاب الشريعة باب ذكر سجود البهائم لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما له وإكراما له صلى الله عليه وسلم. وهذا هكذا عندكم جميعا التبويب جميعا. وهذا في الحقيقة من العجيب من محمد بن الحسين رحمه الله تعالى، فهذا الباب لم يذكر فيه حديثا صحيحا فضلا عن نكارة هذا العنوان، باب ذكر سجود البهائم لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما له وإكراما له. معلوم أن السجود على نوعين، سجود فيه ذل وتعظيم، وهذا لا يكون إلا لله جل وعلا، وسجود تحية وهذا محرم أيضا، وهذا محرم أيضا. فعند من يثبت حديث معاذ كالشيخ الألباني رحمه الله لما رجع من اليمن ورأى ذلك مع ملوكهم وعظمائهم ففعل مع الرسول صلى الله عليه وسلم فتعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما هذا يا معاذ؟ قال وجدتهم يفعلون ذلك مع أمرائهم وعظمائهم، فقال لا تفعل، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فعندما يثبت هذا الحديث، وإلا فهذا الحديث أصلا فيه كلام للعلماء كما سيأتي كلام الشيخ ربيع المدخلي إن شاء الله تعالى، هو ممن لا يثبت هذا النص، وبعض العلماء يثبتون منهم الشيخ ناصر رحمه الله وجماعة من العلم. فعلى قول من يثبت ذلك فحديث معاذ لا يدل على جواز فعل ذلك، بل يدل على نكارة ذلك، لا تفعل حتى ولو كان ذلك تحية، لا تفعل كيف إذا كان تعظيما؟ معلوم أن السجود تعظيما، السجود الذي يرافقه التعظيم والذل، فهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فغفر الله لأبي بكر محمد بن حسين رحمه الله تعالى، لعلك تقرأ التخريج في هذا الفصل خاصة أو في هذا الباب خاصة حتى نعلم أنه لا يصح فيه حديث، ومن أثبت الحديث في ذلك لا يصح في ذلك حديث أبدا أبدا أبدا، ولو صح فهو منكر، ولو صح السند هو منكر في متنه نكارة شديدة لا يمكن أبدا. نعم.
قال حدثنا الفريابي قال حدثنا إبراهيم،
ونحن أيها الإخوة نتعبد الله عز وجل بمقتضى الدليل، والدليل يكون في الكتاب والسنة، ليس في أخوان العلماء مهما علت مكانتهم وعلى كعبهم في العلم فيصيبون ويخطئون، ولكن نعتذر لعلمائنا إن أخطأ أحدهم نعتذر له. نعم.
قال حدثنا الفريابي قال حدثنا إبراهيم،
ولذلك من يثبتون شيئا من هذه الأحاديث يتأولون بأنه لا يمكن أن يكون سجود عبادة، وحاشا الإمام محمد بن حسين رحمه الله تعالى أبو بكر الأجري أن يقول بجواز سجود العبادة لغير الله. ولذلك يلزم من قال بإثبات هذه الأحاديث صحة هذه الأحاديث أن يكون له هناك تأويلا سائغا، أن يكون له هناك تأويل سائغ لهذه الأحاديث. نعم. ولذلك حتى لو صح الحديث هذه قاعدة عند العلماء، لو صح الحديث وخالف أصلا من أصول الإسلام، ولو كان في البخاري أو في مسلم أو في كليهما، بل لو جاء في الكتب الستة وإسناده صحيح، فإنه لا يعمل به ويكون منكرا، صحيح السند منكر به. ومن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه: فينشئ الله عز وجل للنار أهلا. فهذا الحديث حديث منكر، لأنه يتنافى مع رحمة الله سبحانه وتعالى. وإنما الصحيح هو: فينشئ الله عز وجل للجنة أهلا، هذا المناسب لرحمة الله سبحانه وتعالى. وأيضا بل لو خالف شيئا متفقا عليه من مسائل العملية، كحديث ابن عباس عند البخاري في صحيحه، لما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه السلام نكح ميمونة وهو محرم، فهذا وإن كان في البخاري إلا أن هذا وهم، هذا وهم، لأن نكاح المحرم لا يجوز، لأن نكاح المحرم لا يجوز. فهذا في المسائل العملية الفقهية، كيف بالمسائل العقدية؟ فمهما جاء من حديث حتى ولو صح كما ذكرت لكم آنفا، حتى ولو صح فإن هذا لا يقبل، لا يقبل إذا خالف أصلا من أصول الدين. نعم، في أحد عنده إشكال في هذا؟ أنه قد يهم الراوي أو شيء من ذلك من الاعتذارات اللي قدمها العلماء. نعم.
قال حدثنا الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي الحمصي قال حدثنا عباد بن يوسف الكندي.
هكذا الزبيدي ولا الزبيدي؟ مشكلة الزبيدي عندك؟ رجع الله. نعم.
قال حدثنا عباد بن يوسف الكندي أبو عثمان عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا للأنصار ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في رجال من الأنصار، قال: وفي الحائط غنم فسجدت له، فقال له أبو بكر: يا رسول الله، كنا نحن أحق بالسجود لك من هذه الغنم، فقال: إنه لا ينبغي في.
وهل أبو بكر يقول ذلك رضي الله عنه حتى ولو كان تحية؟ هل يقول ذلك أبو بكر؟ لا، لا يقول ذلك أبدا رضي الله عنه. نعم. ولين استنكر العلماء حتى ولو صح السند عند بعض علماء الشيخ ناصر الألباني، استنكروا متن حديث أسماء لأنها بنت الصديق رضي الله عنها، صحابية جليلة، لما دخلت على النبي عليه السلام وعليها ثياب رقاق، ثياب رقيقة، فأعرض وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصح أن يرى منها إلا هذا وذاك، وأشار إلى الوجه والكفين. فالعلماء قالوا: حتى لو ثبت هذا فإن المتن فيه نكارا، وهو دخول أسماء، وأن لابنة الصديق رضي الله تعالى عنهما أن تمشي وعليها أمام الناس، لأن الرسول ليس محرما لها، أن تمشي أمام الناس وعليها ثياب الرقاق، هذه نكارة. نعم.
فقال: إنه لا ينبغي في أمتي أن يسجد أحد لأحد، ولو كان ينبغي لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.
نعم. تخريج تحقيق. في أحد ما أكتب الشلام هاتي يقرأ إلى أن ينتهي. نعم.
هذا الحديث ضعيف في إسناده الربيع بن أنس البكري أو الحنفي، قال الذهبي فيه في الكاشف صدوق، وقال الحافظ بن حجر صدوق له أوهام رمي بالتشيع، وفيه عباد بن يوسف الكندي أبو عثمان الحمصي، قال فيه الحافظ الذهبي في الكاشف صدوق يغرب، وقال في المغني ليس بالقوي، وقال فيه الحافظ بن حجر مقبول، وفيه أبو جعفر الرازي وعيسى ابن أبي عيسى مروزي، قال الذهبي فيه في الكاشف قال أبو زرعة يهم كثيرا، وقال النسائي ليس بالقوي ووثقه أبو حاتم، وقال الحافظ ابن حجر صدوق سيء الحفظ خصوصا عن مغيرة. والحديث رواه أبو نعيم في دلائل النبوة من طريق الفريابي به.
قد اهتم أبو نعيم في دلائل النبوة بهذا الفصل مع الأسف. لعلك دلائل النبوة عن النبوة البيهقي اهتم بهذا وأصاب أنه لا يثبت فيه حديث صحيح أبدا. نعم. لا أثبت لو أتعامل معه حتى يعرف.
في إسناده علي بن زيد بن جدعان قال الحافظ ضعيف. وقال الذهبي في المغني
نعم. هذا الذي يعلم أقرأ الحديث نعم. بإذن هذا الأثر الأول حتى ولو كان حديثا حسنا لكنه يرد في هذه النكارة التي في المثل نعم. طلب الصديق وطلبه للسجود نعم نعم.
قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في نفر من المهاجرين والأنصار فجاء بعير فسجد له فقال أصحابه يا رسول الله سجدت لك البهائم والشجر فنحن أحق أن نسجد لك. قال اعبدوا ربكم وأكرموا أخاكم فإنه لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أسود إلى جبل أحمر ومن جبل أحمر إلى جبل أسود لكان ينبغي لها أن تفعل.
وهذا أيضا عجيب كيف تنقل من جبل إلى جبل هذا شق على المرأة فيمكن أن تستطيعه المرأة وهذا يتنافى مع رفقا بالقوارير. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأنجشة كما عند البخاري في صحيحه وكان غلاما أسودا إذا حدا بالشعر طربت الإبل لحدائه فأسرعت السير وكل النساء في الهودج فيهتز بهن الهودج فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أنجشة رفقا بالقوارير رفقا بالقوارير لا تفعل ذلك وهن في الهودج مجرد اضطراب الهودج بهن النبي عليه السلام قال رفقا بالقوارير رفقا بالقوارير فهل تؤمر المرأة أن تنقل من جبل أسود إلى جبل أحمر أو العكس لا هذا صعب نعم. وأيضا السجود طلب الصحابة أن يسجدوا للنبي عليه الصلاة والسلام نعم.
في إسناده علي بن زيد بن جدعان قال الحافظ ضعيف وقال الذهبي في المغني صالح الحديث قال حماد بن زيد كان يقلب الأحاديث وذكر شعبة أنه اختلط وقال أحمد ليس بشيء وقال أبو زرعة ليس بالقوي يهم ويخطئ وقال أبو حاتم لا يحتج به وقال الدارقطني لا يزال عندي فيه لين. الحديث رواه أحمد من طريق حماد بن سلمة به نحوه ورواه ابن ماجه في النكاح من طريق حماد به بآخر الحديث مختصرا
نعم.
قال وأخبرنا الفريابي قال قرأت على أبي مصعب وكتبت من أصل كتابه وقرأت عليه وهو ينظر في كتابه قلت حدثك عبد العزيز بن أبي حازم عن يزيد بن الهاد عن ثعلبة بن أبي مالك قال اشترى إنسان من بني سلمة بعيرا ينضح عليه فأدخله المربد فحرب الجمل فلا يقدر أحد أن يدخل عليه إلا تخبطه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك له فقال افتحوا عنه فقالوا إنا نخشى عليك يا رسول الله منه فقال افتحوا عنه ففتحوا عنه فلما رآه الجمل خر ساجدا فقال القوم يا رسول الله كنا أحق أن نسجد لك من هذه البهيمة قال كلا لو انبغى لشيء من الخلق أن يسجد لشيء من دون الله عز وجل لانبغى للمرأة أن تسجد لزوجها.
وهذا يدل على فضل أو عظيم مكانة الرجل عند المرأة وأنه لو كان أحد لو حرف امتناع الامتناع أن هذا لا يكون أبدا لو كان أحد عليه أن يسجد لأحد لكانت المرأة تسجد لزوجها وهذا يدل على عظم مكانة المرأة، مكانة الرجل عند المرأة، وأنها ينبغي لها أن تعظمه وأن تقدره وأن تعلي من شأنه وأن تطيعه في غير معصية الله سبحانه وتعالى. فإذا أمر بمعصية الله فلا تطيعه، لا تطيعه، ولكن تنصحه، تنصحه ولا تخرج عليه لأنه ولي أمر في بيته. نعم.
ضعيف ومنكر وثعلبة مختلف في صحبته، فالبخاري يرى له صحبة، وقال أبو حاتم في المراسيل هو من التابعين، وقال العجلي تابعي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، أي لم يذكر.
نعم. لا. نعم.
وذكره ابن حبان في الثقات أي لم يذكره في الصحابة، وانظر المراسيل لابن أبي حاتم. والحديث رواه أبو نعيم في دلائل النبوة من طريق الليث بن سعد عن ابن الهادي به نحوه. قال محمد.
نعم.
قال محمد بن الحسين رحمه الله: وفي هذا الباب طويل مما شاهده الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم.
أي لا لك تقرأ أيضا تعرف الشيخ ربيع هذه الأحاديث. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله ووفقه: هذه الأحاديث لا يصح منها إلا قوله عليه الصلاة والسلام: لو أمرت أن يسجد أحد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق، وما عدا ذلك مما ذكره من سجود.
يعني هذا هو الثابت، لو أمرت أن يسجد أحد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها. لابد أن ربي أيها الإخوة بناتنا ومولياتنا من أخوات ونحوهن على هذا التأدب مع الزوج، عدم رفع الصوت، الصبر على المعيشة إذا كان فقيرا. قد كانت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها كانت تطحن تطحن الحب حتى كلت يدها من الرحى، وكانت أسماء بنت الصديق، وشاء الله أن يقع هذا لأعظم رجلين في الأمة النبي عليه السلام والصديق أبو بكر، لابنة كل منهما يقع لهما شيء من ذلك. فأسماء بنت الصديق رضي الله عنها وامرأة الزبير الغيور رضي الله عنه كانت تملأ له الماء على عدة أميال، تملأ ماء من عدة أميال كيلوات، تذهب فتملأ الماء رضي الله عنها، وهي التي أناخ لها النبي البعير وأبت أن تركب لما تذكرت غيرة الزبير بن العوام، سلبد أن يكون عنده غيرة على أهله. فتصبر المرأة إذا لسما كان زوجها من الصالحين ومن طلاب العلم، تصبر إذا هضم حقها في الوقت، إذا هضم حقها في النفقة أو المال، لأنه ربما يكون مشغولا بطلب العلم أو بالدعوة. ومع الأسف أن بعض الأخوات يهربنا من هذا، بل ورجعنا إلى بلاد الكفر والعياذ بالله. والله الذي لا إله إلا هو، لئن أكلت المرأة أوراق الشجر من الجوع، وأكلت الميتة من الجوع، وهذا جائز لها عند الضرورة، كما قال الله: إلا ما اضطررتم إليه لهو خير لها من أن ترجع إلى بلاد الكفار. فترى الزنا في الشوارع والخنا والخمر والشرك بالله في المدارس، ولا تسمع أذانا محتويا على التوحيد والشهادتين والدعوة للصلاة والفلاح. التي تفعل هذا يعني قلبها ضعيف، إيمانها ضعيف جدا والعياذ بالله. الإنسان يصبر. قد كان أبو هريرة راوية الإسلام كان يخر على وجهه من الجوع في مرحلة طلب العلم، ولم يمت أبو هريرة إلا وهو أمير على المدينة، وكان يحمل حزمة الحطب على عاتقه ويقول: أفسح الطريق لأمير المدينة رضي الله عنه، رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء الرجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، صدقوا مع الله، فصدقهم الله سبحانه وتعالى، يخر على وجهه من الجوع ولم يمت إلا وهو أمير على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني نحن مع هذا الباب إلى أن ينتهي، سواء يعني أخذنا درس الفقه أو لو نأخذه، لأن هذا الباب مهم جدا. نعم.
قال الشيخ وفقه الله: وما عدا ذلك مما ذكره من سجود الغنم والبعير وغير ذلك فهذا لم يثبت. وفي حديث يردده حتى بعض علماء السنة ولم يدقق النظر فيه، وهو لا يصح منه إلا هذا الجزء: لو أمرت أن يسجد أحد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. منها حديث معاذ أنه في رواية ذهب إلى اليمن وجد أناسا يسجدون للقصص.
لعلك تروج كلام الشيخ الألباني حديث معاذ. نعم.
فقال: نحن أحق بالسجود، لا نحن أحق بالسجود لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
جمع قسيس، كبراء النصارى، واليمن كان فيها في هذا الوقت نصارى. لذلك لما ذهب معاذ إلى اليمن قال له النبي عليه السلام: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، خلافا للمجرمين الحزبيين. الرسول يقول له: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، هم يقولون أول ما تدعوهم إليه الحاكمية، ويجعلونها قسم من أقسام التوحيد، رابعا من أقسام التوحيد. هذا باطل وضلال وغلو. نعم.
فقال: نحن أحق بالسجود لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجع إلى المدينة وأراد أن يسجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
لكن هذا السجود حمل العلماء على أنه سجود تحية وليس تعظيم وذل، الذي لا يكون إلا لله سبحانه، فإنما السجود تحية وحيين. نعم.
قال: رأينا النصارى يسجدون لأحبارهم ورهبانهم وقصصهم، فأنت أولى بذلك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أمرت أن يسجد أحد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هذه القصة لم تثبت عن معاذ، ما سافر إلى اليمن إلا قبيل موت النبي عليه الصلاة والسلام، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيبة معاذ، ولم يحفظ أنه سافر إلى الشام إلا في سفرة
يعني موته. يعني معاذ سافر قبيل وفاة الرسول عليه السلام، ولما رجع وجد الرسول قد مات. نعم.
ولم يحفظ أنه سافر إلى الشام إلا في سفرة موته التي سافر فيها للجهاد في عهد عمر.
نعم. ما مات في طاعون عمواس. نعم.
في عهد عمر رضي الله عنه، ومات هناك بالطاعون رضي الله عنه. فلم يثبت ما نسب إلى معاذ أنه أراد السجود لرسول الله عليه الصلاة والسلام.
لكن بعض العلماء يثبت هذا، ذكر الشيخ ناصر الشيخ. أقرأ لم يأتي. نعم نعم صحة الشيخ. أقرأ
قال الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: قال لما قدم معاذ بن جبل من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، قدمت الشام فوجدتهم يسجدون لبطارقتهم وأسقافهم، فأردت أن أفعل ذلك بك. قال: فلا تفعل، فإني لو أمرت شيئا أن يسجد لي شيء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيح، واللفظ له، واللفظ ابن ماجه حسن الصحيح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلي، فلا تفعلوا، فإني لو كنت لا تفعلوا. لا تفعل، فإني لو كنت أمر أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة تسجد لزوجها، والذي نفسي محمد بيده لا تؤدي المرأة حقها حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على ظهر قطب لم تمنعه.
رحمه الله تعالى. السجود معاذ لما رجع من الشام، والشيخ ربيع هنا يستنكر ذلك لأنه معاذ مات في طاعون عمواس بالشام ولم يلقى النبي عليه السلام بعده، فالله أعلم. إن كان القصة يعني التصحيح والتضعيف فيها بناء على هذا، يعني على لقيا معاذ للنبي عليه السلام بعد رجوعه من الشام أو عدم نقيه إياه، فالله أعلم يعني لم يسعفني الوقت لتحقيق هذه المسألة. من يستطيع أن يحقق هذه المسألة؟ متى رجع معاذ؟ هل أدرك النبي عليه السلام من الدكتور؟ أنت هذا نصف ساعة تستطيع؟ من قال هذا؟ طيب ايتي كلام كثير او كلام يعني العلماء جميعا. نعم نعم اطال وتكلم عليها هو نفسه ولا المحقق؟ فقط. طيب نكمل كلام الشيخ فضيل، كلام طيب. نعم.
والرسول عليه الصلاة والسلام ما أرسله الله إلى الناس إلا لينقذهم به وبرسالته من عبادة الجن والإنس والملائكة والأنبياء. ويقول عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. حاش الصحابة الكرام أن يستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السجود له، لا سيما أبو
أهل حنين لما وكانوا حدثاء عهد بكفر، لأن أسلموا قريبا وقالوا يا رسول الله، لما مروا بشجرة فجدوا قوما يعكفون عندها ويعلقون عليها سيوفهم تبركا بها، فلما رأوا ذلك قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب، قال: الله أكبر، الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده. وهذا اللفظ الله أكبر يقال عند التعجب من أمر عظيم، قال: الله أكبر، الله أكبر من ذلك، كيف تطلبون هذا؟ مع أنهم كانوا حدثاء عهد بكفر. قال: الله أكبر، حديث من رواية من يحفظ هذا الحديث؟ أحد يحفظ كتاب التوحيد؟ حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه، قال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ستتخذن سنة من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال: فمن يعني من غيرهم؟ من غيرهم؟ فهذا استنكره الرسول عليه الصلاة والسلام عظيما من حدثاء عهد بكفر. فليطلب ذلك الصديق، ويطلب ذلك معاذ، ويطلب ذلك كبار الصحابة. هذا بعيد حقيقة، بعيد ولا ليس بعيد؟ ها؟ بعيد. مهما كان حبهم وتعظيمهم للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم يعرفون التوحيد ويعلمون العقيدة. نعم. وحتى من يثبت ذلك الشيخ ناصر في سجود معاذ لما رجع من الشام، إن صح ذلك على حسب التاريخ، فهذا يكون تحية، ليس معه ذل، ليس معه الذل الذي لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. السجود الذي فيه الذل والخضوع صرفه لغير الله شرك أكبر والعياذ بالله. وحاشا الصحابة الكرام رضي الله عنه أن يقعوا في ذلك. نعم. في رواية نعم، بس يكون التوجيه، لو فعل واحد شيء يكون التوجيه للجميع. نعم، يلتفت. نعم. نعم. هذه كما في قصة ذي القيصة. نعم.
هذه القصص ضعيفة جدا، وحاش الصحابة أن يفكروا في مثل هذا، نزههم الله عن ذلك. فوالله لا معاذ ولا أبو بكر ولا عمر فكروا في السجود للرسول عليه الصلاة والسلام.
هكذا يقسم الشيخ ربيع إن العلماء يغيرون على التوحيد، عندهم غيرة عظيمة خصوصا في بلاد الحرمين وفي سائر البلاد، علماء السنة يغارون على التوحيد. فوالله نعم،
فوالله لا معاذ ولا أبو بكر ولا عمر فكروا في السجود للرسول عليه الصلاة والسلام. هذه القصص ضعيفة جدا ولا يصح منها إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أمرت أن يسجد أحد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. وما يروى أنه قال: لو أمرتها أن تنقل من الجبل الأحمر إلى الجبل الأسود ومن الجبل الأسود إلى الجبل الأحمر. هذا أيضا لا يثبت. نحن نأخذ في كل باب من أبواب الدين ما ثبت عن هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وما لم يثبت لا نقبله، لأنه ديننا لا يقبل مثل هذا،
لأن
ديننا لا يقبل مثل هذا. ولله الحمد، أعطانا الله عقولا والله شرع لنا منهجا.
ليس المراد أننا نرد هذا بعقولنا، وإنما يعني هذا يخالف النصوص الأخرى التي تنهى عن هذا لغير الله سبحانه وتعالى. السجود لغير الله لا يجوز. نعم، طبعا بعض العقلانيين أو أهل الضلال أو المغرورين بأنفسهم. وانتبه يا أخي يا طالب العلم، احذر، بارك الله فيك، أن تغتر بعقلك، أن تغتر بفهمك فتأخذ من الكتب والصحف وتترك دروس العلماء. احذر هذا، أن هذا سبيل للضلال والعياذ بالله. احذر أن تكون عندك زهو وغرور بنفسك. بعض الناس ليس عنده هم إلا الأخذ من الشبكات والفيسبوك وبطون الكتب. والسلف قالوا: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صواب. وقالوا: لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي. الآن لو قابلك مثل هذه الأحاديث ماذا تفعل فيها؟ لكن العلماء يوفرون لك الوقت والجهد، الوقت والجهد مع سلامة المنهج والسبيل. حتى لو أخطأوا يرجعون. أسمع أمس مقطع للشيخ محمد بن هادي وفقه الله المدخلي، يقول: قلت كذا بالأمس وقام الأخ فلان حمزة الجزائري. قم يا حمزة. وهذا الأخ من الإخوة الطيبين يحفظون الأحاديث، وأنا أخطأت في هذا. هكذا، هذا هو الرجوع. بعض الناس اليوم إذا أخطأ يتلاعب: لو كنت قلت كذا، لو فهم عني كذا. قل أخطأت، تظن أنك معصوم؟ قل أخطأت، ما المشكلة أنك أخطأت؟ لست معصوما. قل أخطأت، جاءك أحد واشكره، اشكره على هذا أنه بينك ونصحك، حتى ولو كان طالبا عندك اشكره على هذا لأنه نصحك بالخير. نعم، والإنسان ينتبه أيها الإخوة، والتف الناس حوله واجتمعوا عليه من البلاد، هذه من أعظم الفتن له. قد يغتر يصيبه العجب والكبر والزهو بعقله وفهمه. لا، انتبهوا انتبهوا. بعضهم يكتب على صفحات الفيسبوك خاطرة خاطرة، ويكتب في العلم خاطرة كأنه صاحب سيد الخاطر. هذا ابن الجوزي، لكن من أنت؟ يقول: جاءتني خاطرة وأنا أصلي الفجر. لعله وسوسة من الشيطان وأنت لا تدري. دي ليس هكذا خواطر، لا، إنما هذا يعني أحكام وأدلة من الكتاب والسنة بفهم السلف والعلماء. نعم.
والله شرع لنا منهجا نميز به بين الحق والباطل، ونميز به بين الصواب والخطأ. وهذه الأحاديث فيها أن حق الرجل على زوجته كبير جدا، بحيث لو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا أن يسجد لأحد لأمر المرأة أن تسجد لزوجها. فحق الرجل كبير على زوجته، ولو دعاها إلى فراشه فأبت تبيت الملائكة تلعنها حتى تصبح.
حتى ولو كانت على قتل بعير، ولو كانت على ظهر البعير، ولو كانت أمام التنور، لو كانت تخبز أمام الفرن وطلبها واحتاج إليها، لابد أن تلبي حاجته. وأيضا من الأدب أن المرأة تتزين لبعلها وتتهيأ له. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن طروق النساء طروقا، يعني أن يأتي الإنسان ليلا يطرق بابه فقد يرى يعني ما يجعله يزهد في امرأته وزوجته وحلاله، يرى شعرها منكوش وعينها معمصة فيزهد فيه. لا، إنما والآن الحمد لله الوسائل سهلة، يتصل بالتلفون ويمكن أن تتهيأ له زوجته. نعم، أريد أن نتأدب هذا ونتعلم، السنة كلها خير. نعم.
لما له من الحق عليها والحقوق لها حدود، له حق كبير عليها ومع ذلك لا يجوز أن تسجد له، وللوالدين حق كبير ولا يجوز السجود لهما والعياذ بالله، وإن جاهداك على أن تشرك بما
والعلماء يختلفون، أن اشكر لي ولوالديك، ما تخريج هذا العطف بالواو، اشكر لله ولوالديك، يتكلمون بهذا من أمر دقيق، أمر التوحيد أمر عظيم لابد من صيانته والحفاظ عليه. ويسأل العلماء ومشايخنا عن أن الإنسان اللي بيتمشى حول القبور، يعني بعض النساء الحوامل هناك في المملكة في منطقة النسيم، وهذه مقابر كبيرة جدا بناها الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله، مقابر شرعية تحت الأرض، فمسافة طويلة يمشي النساء العوامل من أجل تسهيل الولادة، فسؤال أن معنى ذلك قد لا يجوز، لأن هذا يخشى أن يفهمه الجهال أنه طواف حول القبور، على الرغم أنه ربما لا تجد هناك إخوة لم يضرب بخلدهم أبدا الطواف حول القبور، لكن هذا قد يكون ذريعة، لأن يراهم بعض الجهال فيقولون الطواف حول القبور جائز فيفعلون ذلك. انظر إلى أي مدى يصون العلماء جناب التوحيد، لأن جنابه عظيم لا بد أن يصان ويحافظ عليه، ولما يأتي القسم بغير الله سبحانه وتعالى في حديث ماذا أفلح وأبيه إن صدق، يخرج له العلماء تخريجات، كل ذلك سان لجناب التوحيد. نعم نعم.
قال تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. قال الشيخ والآن معارك في الصحف وفي المواقع الفضائية على حقوق المرأة المسلوبة، الخبثاء ما يريدون أن يقولوا إن الإسلام سلبها حقوقها يتسترون، وإلا فإن هذه الضجة والصياح من الإسلام، ولكن يتحدثون بمكر
هؤلاء يحدثون سمومهم كل مدة من الزمن وحقبة من الزمن، فتارة يقولون لابد أن تقود المرأة السيارة، وإذا قادت المرأة السيارة وخرجت من البيت لا يدري زوجها أين تذهب وكم سرعتها، وإذا ضربت العجلات السيارة تنزل تصلح العجلات وتعالى ساعدني وتعالى ساعدني وتعالى ساعدني، تصبح فوضى إذا قادت المرأة السيارة. أو يتكلمون عن الحجاب والنقاب وأنه ليس من الشريعة وأنه جاءنا من عند اليهود والراهبات عند النصارى واليهود، هذا باطل والعياذ بالله، هذا باطل والعياذ بالله وضلال والعياذ بالله. نعم.
ولكن يتحدثون بمكر ودهاء، يقولون إن العلماء ظلموا المرأة وما أعطوها حقها، ما أعطوها منصب الإمامة، ما أعطوها منصب القضاء، ما أعطوها ظلموها، لها حق أن تكون خليفة.
المرأة حقها أن تكون خليفة أو حاكم للدولة، كل الأحزاب تؤمن بهذا الآن وتقول بهذا الآن ويدعون لهذا الآن، وهذا باطل. المرأة لا تكون خليفة كما قال في الصحيح لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة حتى ولو كانت عائشة، لا يجوز المرأة أن تكون أميرة للمرأة العامة، أما مديرة في مدرسة أو مديرة في مثلا مكان حضانة أو روضة يجوز هذا، أما للمرأة العامة والقضاء لا يكون للنساء أبدا، لا يجوز هذا. نعم.
ولها حق أن تكون رئيسة دولة، يا كذابين لو كان هذا الحق مشروعا لكان أول من نفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون، عندهم عائشة وأم سلمة.
نعم، والنبي يقول يا إن جئت رفقا بالقوارير، لو كان هذا من حق النساء لكانت يعني خلافة لامرأة ولو مرة واحدة، ولم يقع هذا، بل قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. نعم.
عندهم عائشة وأم سلمة وحفصة وهن أذكى النساء، لماذا ما أعطوهن أي منصب؟ لماذا الرسول ما أرسل منهن قائدات جيش؟ لماذا ما أرسل منهن أميرات كما أرسل معاذا وأبا موسى وعليا والعلاء بن الحضرمي وأبا سفيان وعمر بن العاص وغيرهم؟ بعثهم ليتولوا الإمارة لأنهم رجال، وهذا من حقوقهم، ولا يظفر به إلا الرجال. لم يرسل واحدة من نسائه ولا من أقاربه ولا من نساء المهاجرين ولا من نساء الأنصار. قال الله تبارك وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال: خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. هذه مهمتها، خلقها ليسكن إليها الرجل، خلقها من ضلع آدم ليسكن إليها، وخلقهن للرجال ليسكنوا إليهن. الرجل ينصب ويتعب ويكد ويعمل في الأعمال الشاقة ويرجع إلى منزله يريد الراحة، فلا يجد هذه الراحة إذا كانت زوجته أميرة أو قائدة جيش. والطفل بحاجة إلى أمه، حتى الأب ما يعوض الطفل عن أمه، فكيف بامرأة أجنبية؟ الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق المرأة وهيأها لأمور خاصة، وهيأ الرجل لأمور خاصة، فلها شؤونها وللرجل شؤونه. الآن يتباكون: المرأة مسلوبة والمرأة مظلومة، وخاصة في السعودية. والله الرجال فقراء، وأصبح بعض النساء غنيات، فأين الظلم يا كذابين؟ المرأة الآن تكلف الرجل فوق طاقته، وهو يتحمل الديون وينصب ويتعب، وهي في غاية الراحة، وما تريد إلا الكراسي، ما تريد أن تنقل الحجارة، ما تريد أن تكنس في الطرق، ما تريد الأعمال الشاقة، تريد الكراسي والمناصب. هذا من أين جاء؟ هذا والله من خطط اليهود والنصارى والعلمانيين. المرأة ناقصة عقل ودين، فشحنوها المسكينة. فترى النساء الآن يكتبن في الصحف ويتباكين على حقوقهن المسلوبة كما زعموا لهن، نسأل الله العافية. الشاهد أن هذه الأحاديث لم تثبت، لا سجود الغنم ولا سجود الإبل ولا طلب الصحابة أن يسجدوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وحاشاهم من ذلك، وهم أعرف الناس وأفقه الناس بحقوق الله وبحقوق الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم نحبه أكثر من النفس والولد، ونطيعه عليه الصلاة والسلام، وطاعته طاعة لله. ولهذا أمر الله بطاعته ونفى العبادة عن رسول الله وعن كل الرسل وعن كل الخلق: لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. كيف يقول الصحابة لا إله إلا الله ثم يطلبون من الرسول أن يعبدوه؟
يعني بهذا السجود. كلام طيب، ولعل هذا كافي إن شاء الله في بيان هذا المقصود. نعم، مصر حديث اللي هي اقرأ. نعم،
قال الإمام البيهقي رحمه الله في كتاب دلائل النبوة: باب ذكر البعير الذي سجد للنبي صلى الله عليه وسلم وأطاع أهله بعدما امتنع عليهم ببركته. قال: أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن علي المقرئ، قال أنبأنا الحسن بن محمد بن إسحاق الإسرائيلي. باب ذكر البعير الذي سجد للنبي صلى الله عليه وسلم وأطاع أهله بعدما امتنع عليهم ببركته. قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن علي المقرئ، قال أنبأنا الحسن بن محمد بن إسحاق الإسرائيلي، قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي، قال حدثنا أبو الربيع، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو عن رجل من بني سلمة ثقة، عن جابر بن عبد الله أن ناضحا لبعض بني سلمة اغتلم فصال عليهم وامتنع عليهم.
هل لو كانت الجهالة ولو بصيغة التوثيق تقبل أو لا تقبل؟ لا تقبل، ربما يكون ثقة، طبعا هذا في غير الصحابة، إذا مثل هذا عن رجل من بني سلمة ثقة. نعم صحيح أنه لا يقبل الجهالة ولو كانت بصيغة التوثيق. نعم إنما يكون ثقة عند هذا العالم وليس بثقة عند غيره. نعم.
فصال عليهم وامتنع عليهم حتى عطشت نخله فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى ذلك إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم معه. فلما بلغ باب النخل قال يا رسول الله لا تدخل فإني أخاف عليك منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادخلوا فلا بأس عليكم. فلما رآه الجمل أقبل يمشي واضعا رأسه حتى قام بين يديه فسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتوا جملكم فاختموه وارتحلوه، فأتوه فخطموه وارتحلوه، فقالوا سجد لك يا رسول الله حين رآك.
والنبي صلى الله عند أصحابه ناقة ملعونة، كيف هذا؟ نعم.
فقال لا تقولوا ذلك لي ولا تقولوا ما لم أبلغ، فلعمري ما سجد لي ولكن لله عز وجل، ولكن الله عز وجل سخره لي. وروى في ذلك عن حفص بن أخي أنس بن مالك عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال سمعت شيخا من قيس يحدث عن أبيه أنه قال جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم وعندنا بكرة صعبة لا يقدر عليها، قال فدنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح ضرعها فحفل فاحتلب وشرب. وروي في ذلك عن ابن أبي أوفى. قال المحقق إسناده ضعيف، أخرجه أحمد في مسنده من طريق عفان بن مسلم به، والحارث بن أبي أسامة في المسند جميعا من طريق عفان بن مسلم به، وأورده الهيثمي في المجمع، وقال رواه أحمد وفيه رجل لم يسم وبقية رجاله ثقات.
نعم. وأخرج البزار أيضا في مسنده نحو من ذلك، والهيثمي في مجمع الزوائد، وقال رجاله ثقات. وليس معنى قول الهيثمي رجاله ثقات أنه أن الحديث يكون صحيح، لأن الحديث الصحيح في خمس شروط ليس توثيق الرجال فقط، قد يكون رجاله ثقات ولكنه منقطع فيكون ضعيفا، من أقسام الضعيف المنقطع. فليس معنى قول أبي داود رجاله رجال الصحيح وقول الهيثمي رجاله ثقات، ليس معنى أنه يخلو من باقي العلل، قد يكون ضعيفا مع كون رجاله رجال الصحيح أو رجاله ثقات، فينتبه لهذا. نعم.
قال وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال أنبأنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا إسماعيل بن محمد القاضي الفسوي قال أنبأنا علي بن إبراهيم قال حدثنا فائد أبو الورقاء عن عبد الله بن أبي أوفى قال بينما نحن قعود مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه آت قال إن ناضح آل فلان قد أبق عليهم، قال فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهضنا معه، فقلنا يا رسول الله لا تقربه فإنا نخافه عليك، فدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من البعير، فلما رآه البعير سجد، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأس البعير فقال هات السفار، قال فجاء بالسفار فوضعه في رأسه وقال ادعوا لي صاحب البعير، قال فدعي له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك البعير؟ قال نعم، قال فأحسن علفه ولا تشق عليه في العمل، قال أفعل، قال فقال له الصحابة يا رسول الله بهيمة من البهائم تسجد لك لعظيم حقك فنحن أحق أن نسجد لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا من أمتي يسجد بعضهم لبعض لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن.
قال
قال المحقق أورده الصالحي في سبل الهدى والإرشاد، وقال روى البيهقي وأبو نعيم عن عبد الله بن أوفى وساق الحديث. وروي عن ابن عباس أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أنبانا أبو علي أحمد بن الفضل بن العباس بن خزيمة قال حدثنا عيسى بن عبد الله الطيالسي قال حدثنا يزيد بن مهران قال حدثنا أبو بكر بن أبي عياش عن الأحلج عن الذيال بن حرملة عن ابن عباس قال جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله
أبو بكر بن أبي عياش مر معنا روايات مقبولة عن الشاميين وغيرهم ليست مقبولة. أبو بكر بن أبي عياش عن من؟ عن من؟
عن الأحلج.
الأحلج مش الأحلج هذا مدني شامي.
عن الذيال بن حرملة عن ابن عباس قال جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن بعيرا لنا قطن في حائط. قال فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال تعالى. فجاء متأطئا رأسه قال فخطمه وأعطاه أصحابه. قال فقال أبو بكر يا رسول الله كأنه علم أنك نبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها أحد لا يعلم أني نبي إلا كفرة الجن والإنس.
كل هذا الباب لا صح. يريد أحد الإخوة يعني يحقق لنا هذه الأحاديث كلها والأهداف لابن عباس يعني أحد الإخوة يعني المجتهدين في هذا الباب يعني يخرج هذه الأحاديث. هذا باب مهم. هذا باب أيضا مهم في دلائل النبوة للبيهقي رحمه الله. والناس يهتمون بهذا الكتاب لأنه كتاب سهل. لعلنا نكتفي إن شاء الله هذا اليوم بهذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.